بسم الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب الشريعة للإمام أبي بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والسامعين. وفي الدرس 76 بعد 100 الأولى قال الإمام الآجري رحمه الله: باب ذكر بشارة النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه بما أعد الله عز وجل له في الجنة. قال: حدثنا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرز قال: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال: حدثنا أبو بكر بن عياش قال: حدثنا حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدخلت الجنة فرفع لي فيها، فقلت: لمن هذا؟ فقالوا: لرجل من قريش. فظننت أني أنا هو، فقلت: من هو؟ قالوا: عمر بن الخطاب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فما منعني أن أدخله إلا غيرتك يا أبا حفص. قال: أعليك أغار يا رسول الله؟ وهل رفعني الله تعالى إلا بك وهداني؟ وهل من الله عز وجل علي إلا بك؟ قال وبكى. قال أبو بكر بن عياش: قلت لحميد: في النوم أو في اليقظة؟ قال: لا، بل في اليقظة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، هذا الحديث حديث صحيح، وقد ذكره الآجري رحمه الله تعالى فيما سبق، وفيه حميد الطويل وهو ثقة مدلس، ولكنه هنا قد صرح بالتحديث. قال ماذا؟ حميد حدثني،
قال حميد عن أنس
في
الصحيحين،
بل هو هنا عن ولكن تابعه إسماعيل بن جعفر، وهو ثقة ثبت. انظر إسماعيل بن جعفر ثقة ثبت، وأيضا هو في التدليس ذكر الحفاظ أنه من الطبقة الثالثة المدلسين، ممن اختلف العلماء في قبول تدليسهم، إلا أنهم ذكروا أن عامة ما دلسهم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه فهو بواسطة إما قتادة وإما ثابت البناني، وكلاهما ثقتان. أبو بكر بن عياش مر معنا أنه إذا روى عن الشاميين
إسماعيل
بن عياش، وأبو بكر بن عياش ثقة، إلا أنه لما كبر سنه ساء حفظه، لكن كما ذكرت لكم آنفا أن إسماعيل بن جعفر تابعه وثقة ثبت، وأيضا تابعه أبو خالد الأحمر سليمان بن حيان الأزدي صدوق يخطئ، وأيضا ابن عبد الأعلى يونس بن عبد الأعلى هو ثقة. فالحديث صحيح إن شاء الله، لا إشكال فيه. نعم، إسماعيل بن عياش الذي تقولات عن الشاميين دون غيره. نعم،
إسماعيل بن جعفر.
نعم،
إسماعيل بن جعفر ابن أبي كثير الأنصاري.
تعالى من عشان
إذا دلس شيخنا يدلس عن قتادة وعن ثابت،
تدليسه عن قتادة
ومن آخر؟
لا، ليس تدليسه عن أنس، غالبا يكون بواسطة قتادة أو ثابت البلاد. نعم.
إسماعيل بن جعفر ابن أبي كثير الأنصاري الزرقي مولاهم أبو إسحاق المدني القارئ أبو محمد ويحيى ويعقوب بني جعفر من الوسطى من أتباع التابعين من الثامنة، مات سنة 80 بعد 100. روى له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال الحافظ ابن حجر: ثقة ثبت. قال الحافظ الذهبي: من ثقات العلماء.
ثقة ثبت، يعني حكم الحافظ ابن حجر في التقريب أنه ثقة ثبت. نعم.
قال الإمام الآجري رحمه الله: وحدثنا أيضا قاسم المطرز قال: حدثنا أبو همام الوليد بن شجاع قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر قال المطرز: وحدثنا أبو سعيد الأشج قال: حدثنا أبو خالد الأحمر.
هذه تسمى ماذا؟
تحويل الإسناد؟
المتابعات، متابعات للحديث السابق، وسأذكر هذه المتابعة. قال المطرز، نعم،
قال المطرز: حدثنا ابن عبد الأعلى، قال
يونس ابن عبد الأعلى،
قال حدثنا معتمر
وابن سليمان
كلهم عن حميد عن أنس،
حميد الطويل، عن أنس بن مالك خادم رسول الله أبي حمزة رضي الله عنه، نعم،
رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فإذا بقصر من ذهب، فذكروا مثله إلى قوله: أو عليك أغار يا رسول الله.
أو عليك
إن عندي شكنا كلمة في سطر والأخرى في سطر.
أو عليك استفهام،
لو مكتوب هنا،
نعم،
أو عليك أغار يا رسول الله. قال: وحدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي، وقال حدثنا كامل بن طلحة الجحدري، قال حدثنا الليث بن سعد عن عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن ابن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بينا أنا نائم رأيتني في الجنة، فإذا أنا بامرأة شوهاء، يعني حسناء، إلى جانب قصر، فقلت: لمن هذا القصر؟
شوهاء، انظر اللسان والنهاية في غريب الحديث، تطلق على الحسن والقبح، قال شوهاء للحسنة الجميلة وللقبيح أيضا، نعم نعم.
فقلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: لعمر. فذكرت غيرته فوليت مدبرا. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فبكى عمر رضي الله عنه.
فقلت لمن هذا؟ نعم.
فقلت لمن هذا القصر؟ قالوا: لعمر. فذكرت غيرته فوليت مدبرا. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فبكى عمر رضي الله عنه وقال: بأبي أنت وأمي، أو عليك أغار.
أو عليك أغار استفهم أيضا. وهذا البكاء هل هو بكاء الحزن أم بكاء الفرح أم بكاء الشوق؟ ليس بكاء الحزن لا شك، إنما هو بكاء الفرح أو بكاء الشوق إلى هذا القصر. نعم نعم. وهذا الحديث إسناده صحيح وقد سبق. نعم
نعم، من كتاب النهاية في غريب الأثر،
في غريب الحديث، من أثير
النهاية في غريب الأثر
الحديث، من الأثير. نعم نعم،
هنا عندي من الأثير يا شيخنا،
من الأثير،
نعم، لكن المكتب هنا سمته يعني حذفت الأثر الحديث.
طيب ماذا
قال رحمه الله؟ بين أنا نائم رأيتني في الجنة، قال: الشوهاء المرأة الحسنة الرائعة، وهو من الأضداد،
يقال
من الأضداد،
نعم،
يقال للمرأة القبيحة شوهاء، والشوهاء الواسعة الفم والصغيرة الفم.
نعم، سأذكر نوع من ذلك الحافظ بن حجر عليه في الفتح إن شاء الله، نعم، سنبين هذا. نعم.
قال الإمام الأجري رحمه الله: وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال،
وهذا صاحب الحائية من شيوخ الإمام الأجري، قد ذكر تلميذه حائيته وذكر فيها 33 بيتا، ولا شك أن التلميذ أعلم الناس بشيخه. إذا أردت أن تشتري كتابا تشتري لمن؟ للمؤلف نفسه، فإن لم تجد فلمن؟ تلميذه، لأن أهل مكة أدرى بشعابها، فإذا لم يجد أهل مكة فمن؟
جيران
تلاميذهم أو جيرانهم. نعم.
قال رحمه الله: وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال: حدثنا محمد بن مصفى قال: حدثنا بقية بن الوليد قال: حدثنا الزبيدي عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينا نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بينا أنا نائم رأيتني في الجنة، فإذا امرأة شوهاء، يعني حسناء، إلى جانب قصر، فقلت: لمن هذا؟ فقالوا: لعمر بن الخطاب. فذكرت غيرتك فوليت مدبرا.
نعم، وهذا الحديث صحيح قد سبق أيضا. نعم.
قال رحمه الله: وحدثنا أبو بكر بن أبو بكر عبد الله،
أخرجه الإمام أحمد، هذا السابق، نعم سبق تخريجه. نعم نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال: حدثنا محمد بن رزق الله الكل وذاني قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا ابن بشر قال حدثني مسعر بن كدام.
هكذا ابن بشر
نعم
محمد بن بشر العبدي وهو ثقة حافظ. طبعا هذه الألفاظ كل لفظ منها له مدلوله، لما ينفعش على الثقة ليس حافظا تقول عليه ثقة حافظ، بخلاف التزكيات في هذه الأيام إمام الدنيا في العقيدة وإمام العصر ومحدث الأمة وناصر الدين وحجة الإسلام، حتى سبرهام يقولون عليه رجل العقيدة في مصر، وأنا أقول رجل العصيدة في مصر، وظلمنا العصيدة إذا قلنا أنه رجل العصيدة.
قال رحمه الله حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا محمد بن رزق الله الكلوذاني قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا ابن بشر.
انظر الكلوذاني والكلوذاني بالفتح والضم، نعم على الوجهان.
قال حدثني مسعر بن كدام عن عبد الملك بن ميسرة عن مصعب بن سعد بن سعد بن أبي وقاص عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لمن أهل الجنة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رأى في يقظته وفي نومه حقا، كان ما رأى في يقظته وفي نومه حقا، وإنه قال بين أنا نائم.
وهذا خاص هذا خاص بالأنبياء عليهم السلام، رؤياهم وحي، فالوحي إما أن يأتي على هيئة رؤيا يراها النبي، وإما أن يأتي على صورة الجرس أو على صورة سلسلة على صفوان، وإما أن يأتي الملك فيحدث النبي والرسول. نعم.
قال رضي الله عنه وإنه قال بين أنا نائم رأيتني دخلت الجنة فرأيت فيها دارا.
هذا خاص بالأنبياء، رؤيا الأنبياء وحي، بخلاف ما عند الصوفية عندهم رؤيا أوليائهم كأنها وحي، بل يرفعون الولي فويق الرسول ودون النبي، يجعلونه فوق الرسول والعياذ بالله. نعم.
فقلت لمن هذه الدار؟ فقيل لعمر بن الخطاب.
نعم. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وكذلك وهو حديث صحيح. نعم.
قال رحمه الله وحدثنا ابن عبد الحميد قال حدثنا محمد بن رزق الله الكلوذاني قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثني الحسين بن واقد قال حدثني عبد الله بن بريدة الأسلمي قال سمعت أبي يقول أبي رضي الله عنه يقول أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال إني دخلت الجنة البارحة.
من هو؟
عبد الله بن بريدة الأسلمي.
بريدة الأسلمي. نعم.
ليس موجود الكل ولا كل الإسلام مش موجود الأخ ذكره.
من هو؟ هو محمد بن رزق الله الكلوذاني أو الكلوذاني، وجدت النسبة. وله رأية، له رأية طيبة في العقيدة.
شيخنا بارك الله فيك، أظن الآخر أبو الحسن اللي هو أبو الخطاب الكلوذاني، هذا غير بن رزق الله الكلوذاني،
أظن هو محمد بن رزق الله. انظر هذا له صاحب رأية هو. طيب ننظر.
فقال إني دخلت الجنة البارحة فرأيت فيها قصرا مربعا من ذهب، فقلت لمن هذا القصر؟ فقيل لرجل من العرب، فقلت فأنا من العرب فلمن هو؟ فقيل لرجل من المسلمين من أمة محمد، فقلت فأنا محمد فلمن هذا القصر؟ فقيل لعمر بن الخطاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلولا غيرتك لدخلت القصر. فقال له عمر يا رسول الله ما كنت لأغار عليك.
وهذا الحديث إسناده صحيح، وفي زيد بن حباب صروق إلا في رواية عن الثوري فهو يخطئ فيها، وقد سبق هذا الحديث. نعم.
صدوق شنو إسناده صحيح؟
نعم.
صدوق إسناده صحيح؟
نعم، إلا في رواية عن الثوري فهو يخطئ.
لا أنا أقصد يعني هو صدوق، كيف يكون الإسناد صحيح؟ نعم. ولا الحديث تقصد؟
الحديث نفسه صحيح.
نعم. صدوق إلا في
أشياء؟ إلا في رواية عن الثوري فهو يخطئ فيها، وقد توبع. هنا روى عن من؟
عن الحسين بن واقد.
قال رحمه الله حدثنا ابن عبد الحميد قال حدثنا محمد بن رزق الله الكلوذاني قال حدثنا ابن داود قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون قال حدثنا محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت كأني أدخلت الجنة البارحة قال ورأيت فيها قصرا أبيض بفنائه جارية
البارحة هي أقرب ليلة مضت نعم
بفنائه جارية قال فقلت لمن هذا القصر فقيل لعمر بن الخطاب فأردت أن أدخله فأنظر فيه فذكرت غيرتك يا عمر قال فقال له عمر بأبي وأمي يا رسول الله وعليك أغار
اللهم رضى عن عمر
نعم
نعم
الكلوذاني صاحب الدالية غيره
غيره من هو
أبو الخطاب محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني
محفوظ نعم صاحب الدالية ليس الرعية والرعية لمن
الرعية لمن الزنجاني
الزنجاني نعم والكلوذاني ولا الكلوذاني
لا ما زلت أبحث
طيب شو أظن مرة معنا هذا أنت اللي قرأتها
كنت قرأ لحظات في الاعتكاف لما
طيب
قال رحمه الله وحدثناه أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا صالح بن مالك الخوارزمي قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الماجشون قال حدثني محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث
هذا إسناد كسابقه
حديث جابر
هو حديث صحيح
اللي قبله حضرتك ما علقتش عليه
الذي قبله حديث صحيح وقد أخرجه البخاري في صحيحه وابن الماجشون المدني ثقة فقيه مصنف وهذا الحديث أو هذه الأحاديث تدل على فضيلة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفي رواية للبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بين نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال بين أنا نائم رأيتني في الجنة وهذا يدل على أن هذه كانت رؤيا منامية فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر تتوضأ هل في الجنة تكليف بالوضوء كذلك لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام صلاة موسى في قبره في ليلة المعراج الإسراء والمعراج رأى موسى في قبره يصلي وهنا رأى النبي عليه الصلاة والسلام امرأة تتوضأ فما هذا يا محمد ما هذا تمعنا ولا معلمة قل لك معنا فرأى عمر رضي الله عنه امرأة تتوضأ هذا للتعبد
رأى النبي صلى الله عليه وسلم
النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة تتوضأ بجوار قصر عمر بن الخطاب رضي الله عنه هل هذا كانت تتوضأ خارج القصر وخارج الجنة أم داخل الجنة ظاهر النص أنها داخل
الجنة
وهل في الجنة تكليف
الرؤية هذا في الرؤية
ورؤية الأنبياء وحي حق
وحي
أما ما هذا هل هذه الرواية شاذة
لا من الوضاء يعني
يعني انتبهوا أن الأجر لم يذكر رواية تتوضأ أبدا فالقول بالشذوذ قول لجماعة من أهل العلم تابعوا جميع الروايات التي ذكر أجري بل راجعت كتب الأجري فيما عندي 11 مرجعا لم أجد فيها أبدا رواية تتوضأ رأيت امرأة تتوضأ ولذلك قال جماعة من أهل العلم منه ابن قتيبة رحمه الله تعالى الدينوري والخطابي أيضا والقرطبي عفوا القرطبي وجماعة من أهل العلم قال أن هذه الرواية رواية شاذة وإنما الصحيح امرأة شوهاء يعني حسنة وهي من المضادات تطلق على الشيء وضد هذا من جمال وعظمة هذه اللغة أظنه لا يوجد في لغات في أي لغات الإنجليزية ولا غيره يوجد فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر فقلت لمن هذا القصر قال العمر فذكرت غيرته فوليت مدبرا. فبكى عمر وقال عليك أغار يا رسول الله. يقول الحافظ رحمه الله تعالى فتح الباري قوله تتوضأ يحتمل أن يكون على ظاهره ولا ينكر كونها تتوضأ حقيقة، لأن الرؤيا وقعت في زمن التكليف، والجنة وإن كان لا تكليف فيها فذاك في زمن الاستقرار، بل ظاهر قوله تتوضأ إلى جانب قصر أنها تتوضأ خارجة منه، أو هو على غير الحقيقة. ورؤيا المنام لا تحمل دائما على الحقيقة بل تحتمل التأويل، فيكون معنى كونها تتوضأ أنها تحافظ في الدنيا على العبادة، يعني لها تأويل وتعبير. أو المراد بقوله تتوضأ أي تستعمل الماء لأجل الوضاءة على مدلوله اللغوي، وفيه بعد. وأغرب ابن قتيبة وتابعه الخطابي، وأنا أقول أيضا ذكر الحافظ في موطن آخر القرطبي، فزعموا أن قوله تتوضأ تصحيف وتغيير من الناسخ، وإنما الصواب امرأة شوهاء. ولم يستند في هذه الدعوة إلا إلى استبعاد أن يقع في الجنة وضوء، لأنه لا عمل فيها. وعدم الاطلاع على المراد من الخبر لا يقتضي تغليط الحفاظ. ثم أخذ الخطابي في نقل كلام أهل اللغة في تفسير الشوهاء فقيل هي الحسناء، ونقله عن أبي عبيدة، وإنما تكون حسناء إذا وصفت بها الفرس، أو إذا وصفت بها الفرس. قال الجوهري فرس شوهاء صفة محمودة، والشوهاء الواسعة الفم وهو مستحسن في الخيل، والشوهاء من النساء في الخيل، والشوهاء من النساء القبيحة كما جزم به ابن العربي وغيره. وقد تعقب القرطبي كلام الخطابي لكن نسبه إلى ابن قتيبة فقط. قال ابن قتيبة بدل تتوضأ شوهاء، ثم نقل أن الشوهاء تطلق على القبيحة والحسنة. قال القرطبي والوضوء هنا لطلب زيادة الحسن لا للنظافة، لأن الجنة منزهة عن الأوساخ والأقذار. وقد ترجم عليه البخاري في كتاب التعبير باب الوضوء في المنام فبطل ما تخيله الخطابي، انتهى كلامه. قلت ولعل الآجري رحمه الله يذهب إلى أن هذه اللفظة تصحيف كما ذهب إليه ابن قتيبة والخطابي والقرطبي رحمهم الله، ولذا لم يذكر هذه الرواية فيما ذكر في هذا الباب ولا في غيره من كتبه، يعني فيما اطلعت عليه في كتابه عفوا هذا الشريعة. ولعل مما يقوي ذلك أني لم أجد هذه اللفظة في شيء من مؤلفاته رحمه الله التي بين يدي، والله أعلم. والحديث فيه أن الجنة مخلوقة الآن، وفيه الرد على المعتزلة في قولهم إن الجنة غير مخلوقة الآن وإنما تخلق يوم القيامة، هذا باطل. ولا إشكال في وضوء المرأة، فلعله تكريم لا تكليف، كما في حديث جابر عند مسلم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون ولا يتفلون ولا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون. قالوا فما بال الطعام، أين يذهب الطعام؟ قال جشاء يعني التقرر، ورشح كرشح المسك، يلهمون التسبيح والتحميد كما تلهمون النفس. وقد وجدت أثناء بحثي في ذلك من كلام المحققين كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في فتاوى، حيث قال رحمه الله، وهذا كلام متين من شيخ الإسلام ومن المحققين رحمه الله، قال رحمة الله عليه وأما في فتاوى وأما كونه رأى موسى قائما يصلي في قبره ورآه في السماء أيضا فهذا لا منافاة بينهما، فإن أمر الأرواح من جنس أمر الملائكة، في اللحظة الواحدة تصعد وتهبط كالملك، ليست في ذلك كالبدن. وقد بسطت الكلام على أحكام الأرواح بعد مفارقة الأبدان في غير هذا الموضع، وذكرت بعض ما في ذلك من الأحاديث والآثار والدلائل. وهذه الصلاة ونحوها مما يتمتع بها الميت، ويتنعم بها كما يتنعم أهل الجنة بالتسبيح، فإنهم يلهمون التسبيح كما يلهم الناس في الدنيا النفس. فهذا ليس من عمل التكليف الذي يطلب له ثواب منفصل، بل نفس هذا العمل هو من النعيم الذي تتنعم به الأنفس وتتلذذ به. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. يريد به العمل الذي يكون له ثواب، لم يرد به نفس العمل الذي يتنعم به. فإن أهل الجنة يتنعمون بالنظر إلى الله، ويتنعمون بذكره وتسبيحه، ويتنعمون بقراءة القرآن، ويقال لقارئ القرآن: اقرأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. ويتنعمون بمخاطبتهم لربهم ومناجاته، وإن كانت هذه الأمور في الدنيا أعمالا يترتب عليها الثواب، فهي في الآخرة أعمال يتنعم بها صاحبها أعظم من أكله وشربه ونكاحه. وهذه كلها أعمال أيضا، والأكل والشرب والنكاح في الدنيا مما يؤمر به ويثاب عليه مع النية الصالحة. وفي الآخرة نفس الثواب الذي يتنعم به، والله أعلم. وهذا يقول ابن تيمية رحمه الله على هذا التفصيل الطيب الماتع: وهذا قدر ما احتملته هذه الورقة. أنه كتب الفتاوى أين؟ وهو مسجون في سجن القلعة، ما كان معه أوراق. وهذا قدر ما احتملته هذه الورقة، فإن هذه المسائل لها بسط طويل، رحمه الله. يبقى إذن هذا الوضوء إنه هو نوع تنعم وتمتع وتكريم، وليس نوع تكليف. نعم.
في أخ شيخنا قال بعض هذه الاهتمامات، يعني قبل ما حضرتك تقرأ.
ماذا؟
في الأخ إسلام قال يعني بعض هذه الاهتمامات قبل ما حضرتك تقرأ يعني.
طيب الحمد لله. عفق شرط.
الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. عن سبب البناء إنه دعا الله أن يكون مصلي في بعض. ده الكلام ده على حديث موسى عليه السلام لما ربنا
يقول. أين ذكر هذا؟ في الروح؟ هذا قال. لكن هذا الإنسان يدعو الله بهذا، إن الله يجعله يصلي في قبره. ما سأله كبار الصحابة؟
قال إن فيه أحد إن أدى الله أحد فيكون.
هات كلام طيب.
طيب هو الإنسان يصلي في قبره شو؟
كيف يصلي؟ تمتعا يعني؟
في حديث
العبادة.
إن هو يقول يعني يخشى غروب الشمس، يعني يريد أن يصلي، فالملك يقول له إنك ستصلي.
أين الحديث؟ يصلي
دعوني أصلي بس ما صلاش.
تكليف يعني؟ لا، التكليف بعد الموت لا تكليف، إما نعيم وإما هذا.
في الآخرة يوم يكشف عن سخن ويدعون إلى السجود.
هذا تمتع، نوع تكريم وتمتع وإنعام من الله عز وجل. كذلك يقال صراحة: اقرأ ورقة ورتل كما كنت ترتل. هذا تنعيم ليس تكليفا. كذلك صلاة موسى في قبره نوع من النعيم ليس تكليفا. إذا مات الإنسان انقطع عمله، ليس له عمل يثاب عليه. ليس له عمل يثاب عليه أبدا، إلا ما كان مما جاء الصدقة الجارية، وعلم ينتفع به، ورث الناس العلم والخير والقرآن، أو ولد صالح يدعو له. نعم.
في معجم البلدان
ها؟
كالواذة.
لا يوجد كلواذة. هذا معجم البلدان لمن؟
لمؤلفه ياقوت ابن عبد الله الحنوي. قال: كالواذة بالفتح ثم بالسكون.
هو هنا عندي بالفتح الكلوذاني. نعم. طيب، إلى أن نجد الضم خليك على الكلوذاني. نعم. قال إيه؟ اقرأ.
يقول: وراء ابن حبان الصدوق وغيره خبرا صحيحا عنده باشان فيه صلاة العصر في قبر الذي قد مات وهو محقق الإيمان، فتمثل الشمس الذي قد كان يرعاها لأجل صلاة ذي القربان، عند الغروب يخاف فوق صلاته فيقول للملكين: هل تدعاني حتى أصلي العصر قبل فواتها؟ قال: ستفعل ذلك بعد الآن. هذا مع الموت المحقق للذي حقيت لنا بثبوته القولان،
هذا وثابت البناني قد دعا الرحمن دعوة صادق الإيمان ألا يزال مصليا في قبره إن كان قد أعطي ذاك من إنسان.
يعني لو أعطي امتناع لكن الإنسان إن يدعو الله سبحانه وتعالى أن يجعله يصلي في قبره، لا، كان يستعذ بالله من عذاب القبر من عذاب جهنم، هذا الوارد، ما نعلم هذا عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم. نعم، وإن كان نوع تمتع وأي تنعيم، نعم، أما تكليف لا. نعم.
قال الأجري رحمه الله: باب ما روي أن الشيطان يفرق من عمر بن الخطاب رضي الله عنه هيبة له.
هكذا ماذا باب؟
باب ما روي أن الشيطان يفرق من عمر بن الخطاب رضي الله عنه هيبة له.
يفر
فرق
من عمر. لعله
أنا عندي غير مشكلة على فكرة.
نعم.
عندي غير مشكلة بس اللي أنا عارف إنه يفرق يعني.
نعم معروف يفرق.
قال رحمه الله: حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا داود بن عمرو قال حدثنا مكرم بن حكيم.
مكرم
بن حكيم عن أبي محمد عن الحسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في دار فدخل عليه نسوة من قريش تسألنه.
عن الحسن عن أنس.
نعم.
الحسن البصري عن أنس. الحسن البصري ولد سنتين بقيت من خلافة عمر بن الخطاب، هو لم يسمع من عمر ولا روى هنا عن من؟
عن أنس.
طيب.
وتستخبرنه رافعات أصواتهن فوق صوته. فأقبل عمر بن الخطاب رضي الله عنه فاستأذن، فلما سمعنا صوت عمر رضي الله عنه بادرنا الحجاب، فأذن لعمر فدخل فاستضحك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عمر: أضحك الله سنك يا نبي الله، مما ضحكت؟ فقال: ألا إن نسوة من قريش دخلن علي يسألنني ويستخبرنني رافعات أصواتهن فوق صوتي، فلما سمعنا صوتك بادرنا الحجب أو الحجاب. فقال عمر رضي الله عنه: يا عدوات أنفسهن، تهبنني وتجترئن على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت امرأة منهن: إنك أفظ وأغلظ. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: مه عن عمر، فوالله ما سلك عمر واديا قط فسلكه الشيطان.
هذا الحديث إسناده ضعيف، فيه مكرر بن حكيم هذا الخثعمي قال الأزدي: ليس حديثه بشيء، قد ضعفه الدارقطني أيضا. وقال الذهبي: روى خبرا باطلا كما في الميزان واللسان أيضا. ولكن الحديث عن هذا المتن أخرجه البخاري في صحيحه ومسلم أيضا، البخاري في فضائل الصحابة وكذلك مسلم في فضائل الصحابة. أما هذا الإسناد الذي ذكره الأجري فإنه ضعيف. وفي رواية البخاري رحمه الله تعالى عن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه قال: استأذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نسوة من قريش يكلمنه ويستكثرنه عالية أصواتهن على صوته، فلما استأذن عمر بن الخطاب قمنا فبادرنا الحجاب. وكيف يجلسنا بين يدي الرسول بدون حجاب؟
يختبئنا
شكله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للنساء
محرم، يعني جزء نكشفنا أمامه وجوههن.
الحديث كانت
الصحابة
تصلي الرسول شعره
بدرنا الحجاب، يعني اختبئنا خلف الحجاب شكله.
طيب. فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عمر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك، فقال عمر: أضحك الله سنك يا رسول الله. أضحك الله سنك، هذا دعاء سنك يعني
فمك.
فهل هذا دعاء بدوام الضحك أم بدوام لازمه؟
أسعدك الله يا
بشر. لازمه وهو السعادة، ولكن قد يضحك الإنسان ضحك
مغضب
المغضب كما في قصة كعب بن مالك، فتبسم النبي
تبسم
صلى الله عليه وسلم تبسم المغضب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبت من هؤلاء اللاتي كن عندي، فلما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب. فقال عمر: فأنت حق أن يهبنا يا رسول الله. ثم قال عمر: يا عدوات أنفسهن أتهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقلنا: نعم، أنت أفض وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إيها يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده، ما لقيك الشيطان سالكا فجا قط إلا سلك فجا غير فجك. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى كما في الفتح: قوله استأذن عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نسوة من قريش هن أزواجه، ويحتمل أن يكون معهن من غيرهن، لكن قرينة قوله يستكثرنه يؤيد الأول، يعني أنهن أزواجه، والمراد أنهن يطلبن منهم مما يعطيهن. وزعم الداودي أن المراد أنهن يكثرن الكلام عنده، وهو مردود بما وقع في التصريح به في حديث جابر عند مسلم أنهن يطلبن النفقة. قوله عالية بالرفع على الصفة وبالنصب عالية على الحال. وقوله أصواتهن على صوته، قال ابن التين: يحتمل أن يكون ذلك قبل نزول النهي عن رفع الصوت على صوته، أو كان ذلك طبعهن انتهى. وقال غيره: يحتمل أن يكون الرفع حصل من مجموعهن، لا أن كل واحدة منهن كان صوتها أرفع من صوته. وفيه نظر. قيل: ويحتمل أن يكون فيهن جهيرة، يعني جهيرة الصوت، أو النهي خاص بالرجال، وقيل في حقهن للتنزيه، أو كن في حال المخاصمة فلم يتعمدن أو وثقن بعفوه، ويحتمل في الخلوة ما لا يحتمل في غيرها. وقوله رضي الله عنه: أضحك الله سنك يا رسول الله، أضحك الله سنك، لم يرد به الدعاء بكثرة الضحك، إن هذا الشيء ليس محمودا، بل لازمه وهو السرور، أو نفي لازمه وهو الحزن. قال: أتهبنني من الهيبة، أي توقرنني. قول: أنت أفض وأغلظ. نعم،
نفي غير لازمه أو نفي لازمه وهو،
نعم،
وهو الحزن،
أو نفي
غير
الضحك. قال: لم يرد به الدعاء بكثرة الضحك، بل لازمه وهو السرور، أو نفي لازمه وهو الحزن، لعله غير لازمه. قال: أي توقرنني. قوله: أنت أفض وأغلظ، بصيغة أفعل التفضيل، من الفظاظة والغلظة، وهو يقتضي الشركة في أصل الفعل، ويعارضه قوله تعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفض من حولك، فإنه يقتضي أنه لم يكن فظا ولا غليظا. والجواب أن الذي في الآية يقتضي نفي وجود ذلك له صفة لازمة، فلا يستلزم ما في الحديث ذلك، بل مجرد وجود الصفة له في بعض الأحوال، وهو عند إنكار المنكر مثلا، والله أعلم. وجوز بعضهم أن الأفض هنا بمعنى الفظ، وفيه نظر للتصريح بالترجيح المقتضي لحمل أفعال على بابه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يواجه أحدا بما يكره، وهذا خلق مهم أيها الإخوة مع المسلمين ومع أهل السنة خاصة، لا يواجه أحدا بما يكره إلا في حق من حقوق الله. وكان عمر يبالغ في الزجر عن المكروهات مطلقا وطلب المندوبات، فلهذا كان النسوة له ذلك. قال: إيها يا ابن الخطاب. قال أهل اللغة: إيها بالفتح والتنوين معناها لا تبتدئنا بحديث، وبغير تنوين إيها كف من حديث عهدناه، وإيه بالكسر والتنوين معناها حدثنا ما شئت. سبحان الله، إيه يعني حدثنا، وإيها يعني لا تبتدئنا، وكف بالكسر والتنوين معناها حدثنا، إيه حدثنا ما شئت، وبغير التنوين زدنا مما حدثنا. وقع في روايتنا بالنصب والتنوين، وحكى ابن التين أنه وقع له بغير تنوين، وقال معناه كف عن لومهن. وقال الطيبي الأمر بتوقير رسول الله صلى الله عليه وسلم مطلوب لذاته، تحمد الزيادة منه، فكأن قوله صلى الله عليه وسلم إيهن استزاد منه في طلب توقيره وتعظيم جانبه، ولذلك عقبه بقوله والذي نفسي بيده إلى آخره، فإنه يشعر بأنه رضي مقالته وحمل فعاله، والله أعلم. قوله فجا أي طريقا واسعا، يعني مش طريق ضيق ولا شيء، لا طريق واسع يهرب الشيطان. وقوله قط تأكيد للنفي. قوله إلا سلك فجا غير فجك في فضيلة عظيمة لعمر تقتضي أن الشيطان لا سبيل له عليه، لا أن ذلك يقتضي وجود العصمة، إذ ليس فيه إلا فرار الشيطان منه أن يشاركه في طريق يسلكها، ولا يمنع ذلك من وسوسته له بحسب ما تصل إليه قدرته. فإن قيل عدم تسليط عليه بالوسوسة يؤخذ بطريق مفهوم الموافقة، لأنه إذا منع من السلوك في طريق فأولى ألا يلابسه بحيث يتمكن من وسوسته له، فيمكن أن يكون حفظ من الشيطان، ولا يلزم من ذلك ثبوت العصمة له، لأنها في حق النبي صلى الله عليه وسلم واجبة وفي حق غيره ممكنة. ووقع في حديث حفص عند الطبراني في الأوسط بلفظ إن الشيطان لا يلقى عمر منذ أسلم إلا خر لوجهه، وهذا دال على صلبته في الدين واستمرار حاله على الجد الصرف والحق المحض. وقال النووي هذا الحديث محمول على ظاهره، وأن الشيطان يهرب إذا رآه. وقال عياض أي القاضي عياض يحتمل أن يكون ذاك على سبيل ضرب المثل، وأن عمر فارق سبيل الشيطان وسلك طريق السداد فخالف كل ما يحبه الشيطان، والأول أولى. انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى. نعم
شكرا. لكن في أثر ذكر الحافظ اللي قرأته من قبل عن عمر أنه رضي الله عنه قال يعني أنه يصلي، ومعنى الأثر يعني يصلي وأحيانا يفكر في الجيش أو في أمر المسلمين، أو هكذا، مش هذا يكون وسوسة من الشيطان
يجهز الجيش
أو يجهز الجيش أو حاجة زي كده؟ نعم. مش هذا أيضا شيخنا يعني من هذا الباب، ولا ينفي هذا الكلام شيخنا أنه لا يوسوس له؟
لا يمنع من الوسوسة.
نفس أيضا شيخنا لها
يعني
كان مرحب الإنسان غير.
نعم
نفس أيضا يكون لها يعني تدفع الشخص
طبعا لا شك. نعم.
الحديث ما منكم من أحد إلا وله قرين
على العموم، في عمر وغير عمر، إلا أنا فإن الله عن عليه فأسلم أو فأسلموا فلا يأمرني إلا بخير. هذا اللي يرجح أنه فأسلم ولا فأسلموا؟
فأسلم
يعني أسلم القرين، قرين الرسول خاصة، فلا يأمرني إلا بخير. نعم.
قال محمد بن الحسين رحمه الله وقد ذكرنا عن ابن مسعود في هذا الكتاب قوله كان إسلام عمر عزا وكانت هجرته نصرا وكانت خلافته رحمة، والله ما استطعنا أن نصلي ظاهرين حتى أسلم عمر، وإني لا أحسب أن الشيطان يفرق من حس عمر رضي الله عنه. وذكر الحديث.
هذه فضائل عظيمة، فضائل عظيمة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه.
باب ما روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قفل الإسلام وأن الفتن تكون بعده. قال حد
قفلة، شوف فيها الكسر، قفلة.
باب ما روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قفل الإسلام وأن الفتن تكون بعده. قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا هارون بن عبد العزيز بن عبد الله البزار قال حدثنا سيار بن حاتم قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا المعلى بن زياد عن الحسن قال بينما عمر بن الخطاب رضي الله عنه آخذا بيد أبي ذر رحمه الله إذ غمزها، فقال له أبو ذر مه يا قفل الإسلام أوجعتني، فقال ما هذا يا أبا ذر يا أبا ذر، فقال يا أمير المؤمنين تذكر يوم كذا وكذا، يذكره إذ أقبلت فأشرف
إذا أقبلت فأشرفت على الوادي. هكذا شنا؟
نعم.
إذا أقبلت؟
نعم.
عندي غير مشكولة.
نعم.
يذكره إذ أقبلت فأشرفت على الوادي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم تصيبكم فتنة ما كان هذا بين أظهركم، فأنت قفل الإسلام يا عمر.
وهذا الحديث إسناده منقطع فالحسن البصري ولد لسنتين من خلافة عمر رضي الله، بقيته من خلافة عمر بن الخطاب، فلم يسمع من عمر ولا من أبي ذر فيما يظهر، الله تعالى أعلم. نعم. نظر رواية الحسن عمر بن الخطاب وعن أبي ذر الغفاري جند بن جنادة. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن الأعمش وجامع بن أبي راشد عن أبي وجامع بن أبي راشد عن أبي وائل عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من يحدثنا عن الفتنة؟ فقلت أنا: سمعته يقول فتنة الرجل في أهله وماله تكفرها الصلاة والصدقة والصوم. فقال عمر: ليس عن تلك أسألك، عن التي تموج كموج البحر. فقلت: إن من دون ذلك بابا مغلقا، قتل رجل أو موته. قال: أفيكسر ذلك الباب أو يفتح؟ قلت: بل يكسر. فقال عمر: ذلك أجدر أن لا يغلق إلى يوم القيامة. وزاد الأعمش: فهبنا حذيفة أن نسأله أكان يعلم عمر رضي الله عنه أنه هو الباب؟ فأمرنا مسروقا فسأله فقال
مسروق بن الأجدع.
فسأله فقال: نعم، كما يعلم أن دون غد الليلة، وذلك أني حدثته حديثا ليس بالأغاليط.
هذا الحديث حديث صحيح، وقد أخرجه الشيخان في صحيحيهما، وجامع ابن أبي راشد هذا هو الكاهل الصير في الكوفي ثقة فاضل من الخامسة. والحديث أخرجه أي البخاري من طريق حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أيضا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ فقال حذيفة: أنا أحفظ كما قال. قال: هاتي إنك لجريء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: ليست هذه، ولكن التي تموج كموج البحر. قال: يا أمير المؤمنين، لا بأس عليك منها، إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال: يفتح الباب أو يكسر؟ قال: لا، بل يكسر. قال: ذاك أحرى ألا يغلق. قلنا: علم عمر الباب؟ قال: نعم، كما أن دون غد الليلة إني حدثته حديثا ليس بالأغاليط. فهبنا أن نسأله، وأمرنا مسروخا فسأله فقال: من الباب؟ قال: عمر. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله كموج البحر أي تضطرب اضطراب البحر عند هيجانه، وكنا بذلك عن شدة المخاصمة وكثرة المنازعة وما ينشأ عن ذلك من المشاتمة والمقاتلة. قوله: يا أمير المؤمنين، لا بأس عليك منها، زاد في رواية ربعي: تعرض الفتن على القلوب، فأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى يصير أبيض مثل الصفاء لا تضره فتنة، وأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء حتى يصير أسودك الكوز منكوسا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. وحدثنيه أن بينها وبينه بابا مغلقا. قوله: إن بينك وبينها بابا مغلقا، أي لا يخرج منها شيء في حياتك. قال ابن المنير: آثر حذيفة الحرص على حفظ السر، ولم يصرح لعمر بما سأل عنه، وإنما كنا عنه كناية، وكأنه كان مأذونا له في مثل ذلك. وقال النووي: يحتمل أن يكون حذيفة علم أن عمر يقتل، ولكنه كره أن يخاطبه بالقتل، لأن عمر كان يعلم أنه الباب، فأتى بعبارة يحصل بها المقصود بغير تصريح بالقتل انتهى. وفي لفظ طريق ربعي ما يعد على ذلك سأذكره، وكأنه مثل الفتن بداية، ومثل حياة عمر بباب لها مغلق، ومثل موته بفتح ذلك الباب، فما دامت حياة عمر موجودة فهي الباب المغلق، لا يخرج مما هو داخل تلك الدار شيء، فإذا مات فقد انفتح ذلك الباب فخرج ما في تلك الدار. قوله قال يفتح الباب أو يكسر، قال لا بل يكسر، قال ذاك أحرى ألا يغلق، زال في الصيام ذاك أجدر ألا يغلق إلى يوم القيامة. قال ابن بطال إنما قال ذلك لأن العادة أن الغلق إنما يقع في الصحيح، فأما إذا انكسر فلا يتصور غلقه حتى يجبر انتهى. ويحتمل أن يكون كنا عن الموت بالفتح وعن القتل بالكسر، ولهذا قال في رواية ربعي فقال عمر كسرا لا أبلك، لكن بقية رواية ربعي تدل على ما قدمته، فإن فيه وحدثته أن ذلك الباب رجل يقتل أو يموت، وإنما قال عمر ذلك اعتمادا على ما عنده من النصوص الصريحة في وقوع الفتن في هذه الأمة، ولذلك العلماء يعرفون الفتن قبل وقوعها، وأما السفهاء فلا يعرفونها إلا بعد أن يتلظوا بنارها وشرها. ولذلك علماؤنا ومشايخنا حذروا من المظاهرات والخروج على الولاة قبل أن يقع ذلك، ولما وقع انكمشوا زي ما بيعمل بساق الحوين. ممكن يقول بقول أهل السنة ممكن، فإذا جاءت الفتن تجده إيه؟ منكمش يراضي جميع الأطراف، وحسان يتنطط مع السفينة الراجحة. النطاط لا، أنت مع الحق قبل الفتنة وبعد الفتنة، هذا من الثبات ومن الحق. أما الإنسان يتلون والعياذ بالله فهذا ضلال عظيم، كما قال حذيفة رضي الله عنه إياك والتلون في الدين فإن دين الله يوحد. مش عارف تتكلم وما تتكلمش، حد غصب تتكلم، حد طلع لسانك وقال لك تتكلم امسك لسانك خلاص، مكره اسكت، حد قال لك تتكلم اسكت ما تتكلمش. أما أن تتكلم بالباطل ستحاسب أمام الله عز وجل. وإنما قال عمر ذلك اعتمادا على ما عنده من النصوص الصريحة في وقوع الفتن في هذه الأمة ووقوع البأس بينهم إلى يوم القيامة. وسيأتي في الاعتصام، يعني كتاب الاعتصام، حديث جابر في قوله تعالى أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض الآية. وقد وافق حذيفة على معنى روايته هذه أبو ذر، فروى الطبراني بإسناد رجاله ثقات أنه لقي عمر فأخذ بيده فغمزها، فقال له أبو ذر أرسل يدي يا قفل الفتنة الحديث. وفي أن أبا ذر قال لا يصيبكم فتنة ما دام فيكم، وأشار إلى عمر. وروى البزار من حديث قدامة ابن مضعون عن أخيه عثمان أنه قال العمر يا غلق الفتنة، فسأله عن ذلك فقال مررت ونحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذا غلق الفتنة، لا يزال بينك وبين الفتنة باب شديد الغلق معاش. قوله قلنا علم عمر الباب في رواية جامع بن شداد، فقلنا لمسروق سله أكان عمر يعلم من الباب من الباب، فسأله فقال نعم. وفي رواية أحمد عن وكيع عن الأعمش فقال مسروق لحذيفة يا أبا عبد الله كان عمر يعلم قوله كما أن دون غد الليلة، أي أن ليلة غد أقرب إلى اليوم من غد. قوله إني حدثته هو بقية كلام حذيفة، والأغاليط جمع أغلوطة وهو ما يغالط به، أي حدثته حديثا صدقا محققا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا عن اجتهاد ولا رأي. وقال ابن بطال إنما علم عمر أنه الباب لأنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم على حراء أبو بكر وعثمان، فرجف فقال أثبت فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان، أو فهم ذلك من قول حذيفة بل يكسر انتهى. والذي يظهر أن عمر علم الباب بالنص كما قدمت عن عثمان بن مضعون وأبي ذر، فلعل حذيفة حضر ذلك. وقد تقدم في بدء الخلق حديث عمر أنه سمع خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم. وسيأتي في هذا الباب حديث حذيفة أنه قال أنا أعلم الناس بكل فتنة هي كائنة فيما بيني وبين الساعة، وفيه أنه سمع ذلك معه مع النبي صلى الله عليه وسلم جماعة ماتوا قبله. فإن قيل إذا كان عمر عارفا بذلك فلما شك فيه حتى سأل عنه، فالجواب أن ذلك يقع مثله عند شدة الخوف، أو لعله خشي أن يكون نسي فسأل من يذكره، وهذا هو المعتمد. قوله فهبنا بكسر الهاء أي خفنا، ودل ذلك على حسن تأدبهم مع كبارهم. قوله وأمرنا مسروقا هو ابن الأجدع من كبار التابعين، وكان من أخصاء أصحاب ابن مسعود وحذيفة وغيرهما من كبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم. نعم. قوله فسأله فقال من الباب؟ قال عمر. قال الكرماني تقدم قوله إن بين الفتنة وبين عمر بابا، فكيف يفسر الباب بعد ذلك أنه عمر؟ والجواب أن في الأول تجوزا، والمراد بين الفتنة وبين حياة عمر، أو بين نفس عمر وبين الفتنة بدنه، لأن البدن غير النفس. انتهى كلام الحافظ رحمه الله. نعم نعم تفضل.
نعم. قال ابن منظور رحمه الله والكفل
نعم
ما يغلق به الباب مما ليس بكثيف ونحوه، والجمع أقفال وأقفل، وقرأ بعضهم أم على قلوب أقفلها، حكى ذلك ابن سيدة عن ابن جني. وقفول
يعني كلها بالضم ولا هي الكسر؟
لا يوجد الكسر،
يعني قفل العدالية قفل.
كالوذان ينسب الى الكلوذان والكلوذان
بالكسر.
نعم. هو كان اذكر في شرح البراك وكان مصر البراك شرح من الجبير، لكن الجبير هنا ذكر يعني نقل كلام عبد الرحمن والفلشة انه ينسب الى الكسر،
لكن يراجع البراك انحرف عن السنة وصار يناصر ويكفر ولاتنا وبناصر الإخوان المسلمين. نعم.
قال رحمه الله حدثنا ابن عبد الحميد قال حدثنا ابن أبي المقرئ قال حدثنا سفيان عن جامع ابن أبي راشد عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال عمر رضي الله عنه من يحدثنا عن الفتنة؟ فقال حذيفة رضي الله عنه أنا، وذكر الحديث مثله سواء. قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد الواسطي قال حدثنا محمد بن رزق الله الكلوذاني قال حدثنا حبيب بن أبي حبيب قال حدثنا عبد الله بن عامر الأسلمي عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جبريل يذاكرني أمر عمر، فقلت يا جبريل أذكر لي فضائل عمر وما له عند الله عز وجل، فقال لي لو جلست معك مثل ما جلس نوح في قومه ما بلغت فضائل عمر، وليبكين الإسلام بعد موتك يا محمد على موت عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
هذا حديث إسناده موضوع، والذي قبله إسناده صحيح وقد تقدم. وأما هذا الحديث فيه حبيب بن أبي حبيب، انظر هو مصري كاتب مالك يكنى أبا محمد واسم أبيه إبراهيم حبيب ابن إبراهيم، وقيل مرزوق وهو متروك، كذبه أبو داود وجماعة، وقال ابن عدي أحاديثه كلها موضوعة. وفي عبد الله بن عامر الأسلمي أبو عامر المدني ضعيف من السابعة. وأما الشطر الأول منه فأخرجه الطبراني في الكبير. قال الهيثمي وفيه حبيب كاتب مالك هو متروك كذاب. وقد ذكره ابن الجوزي في الموضوعات. نعم.
قال رحمه الله باب ما روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سراج أهل الجنة.
بركة.
يسأل الإخوة شيخنا.
نعم.
السائل كيف يفهم هذا الحديث الذي جود إسناده الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيحة؟ أمر بعبد من عباد الله أن يضرب في قبره 100 جلدة، فلم يزل يسأل ويدعو حتى صارت جلدة واحدة، فجلد جلدة واحدة فامتلأ قبره عليه نارا، فلما ارتفع عنه وأفاق قال: على ما جلدتموني؟ قالوا: إنك صليت صلاة واحدة بغير طهور، ومررت على مظلوم فلم تنصره.
طيب ما يعني ما الإشكال في الحديث؟
فلم يزل يدعو
قبر يعني. الله أعلم، إن صح الحديث فعلى ظاهره، على ظاهره. لكن التكليف المعتمد على أهل السنة والجماعة، التكليف منقطع، التكليف منقطع بعد الموت.
هذا الحديث
ذكره تخرجوا إيه
جود اسم الشيخ الألباني
فين؟
في الصحيح.
عند الصحيح.
نعم
شيخنا. التخريج في إسناده في الصحيح. لا بد يكون في شيء. نعم.
حبيب
بن أبي حبيب.
نعم.
ماذا؟
إبراهيم ويقال رزيق ويقال مرزوق الحنفي أبو محمد المصري كاتب مالك بن أنس. قال حافظ بن حجر: متروك كذبه أبو داود وجماعة، وقال الذهبي كذبه أبو داود.
نعم.
أقول سالي شيخنا يعني.
حديث ماذا؟ حديث الأخ في قبره.
حتى صارت جلدة واحدة.
جلدة واحدة. حتى صارت جلدة. نعم. صحيح. الألباني. رقم كم؟
ما ذكر شنو.
الدعاء نفع الشيخ كان رفع الجلدة واحدة هي كمان، لكن ده قدر من ربنا.
لكن هذا تخفيف. تخفيف. نعم.
يقول السائل شيخنا يعني الرواية غير شاذة ومن المحتمل حدوث الوضوء.
نعم. نعم. نعم الرواية ثابتة. والقول بثبوت الرواية أفضل مع توجيهها، أفضل من القول بشذوذها، لأن هذا فيه نوع طعن في الرواة. وكما كلام شيخ الإسلام كلام عظيم وجميل ولا إشكال فيه أبدا.
كيف
وليس معنى ذلك أن الإنسان موسى كان حيا في قبره، أو أن عيسى بن مريم حي في السماء، أنهم يدعون من دون الله، لا، أو أن أجساد الأنبياء ما زالت كما هي، لأن الله حرم الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، ليس معنى ذلك أنهم يدعون أو تدعى القبور من دون الله، لا. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. أن الدعاء غير الله شرك والعياذ بالله. قال أن يسكم عند الترمذي بإسناد صحيح: الدعاء هو العبادة، والعبادة إما أن تكون الدعاء، إما أن يكون تعظيم لله تبارك وتعالى أو طلب، وهذه هي العبادة. نعم.
نقول: كيف بلغ عمر رضي الله عنه هذه المنزلة من دون الصحابة؟
هذا من فضل الله سبحانه وتعالى على عمر، وليس معناه أنه أفضل من الصديق، بل الصديق هو الرجل الأمة في الأمة، الأول في الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، يليه عمر بن الخطاب. فهذه مناقب ربما لم تقع لغيره، وليس معناه أنه أفضل من الصديق أبدا، لا، الصديق أفضل بإجماع المسلمين. نعم.
أخير شخنا يسأل يقول: لا أدري هل هو سؤال أو تقرير، يعني اختلفوا هل النبي محرم أم لا بالنسبة للنساء؟
هذا في مسألة، أنا لا أعلم في مسألة النظر، إنما هذا في مسألة الخلوة، وسبق قرأنا مبحثا في هذا.
نعم.
أو في أحد الدروس. وأما في مسألة النظر الله أعلم، أن الحق أن النبي صلى الله عليه وسلم كغيره من الأمة عليه الصلاة والسلام.
نعم.
نعم.
حديث الصحيح
ما قال الإسناد، ما هو التخريج؟
قال الشيخ الألباني عليه رحمة الله: أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار. قال: حدثنا فهد بن سليمان قال حدثنا عمرو بن عون الواسطي قال حدثنا جعفر بن سليمان عن عاصم عن شقيق عن ابن مسعود عن النبي
عن عاصم من؟
عاصم لا تأذنه عن شقيق عن ابن مسعود
عن شقيق أبو سلمة
عن النبي صلى الله عليه وسلم
شقيق بن
أبو وائل شقيق بن سلمة.
نعم. طيب.
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فذكره
عن النبي
عن شقيق عن شقيق عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم
عاد الإسلام.
قال حدثنا فهد بن سليمان قال حدثنا عمرو بن عون الواسطي قال حدثنا جعفر بن سليمان
عمرو بن عون
ح
حدثنا جعفر بن سليمان عن عاصم عن عاصم عن شقيق عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فذكره قلت وهذا إسناد جيد رجاله كلهم ثقات من رجال التهذيب غير فهد هذا وهو ثقة ثبت كما قال ابن يونس غير فهد هذا وهو ثقة ثبت كما قال ابن يونس في الغرباء كما في رجال معاني الآثار وعاصم وهو ابن أبي النجود وهو ابن بهدلة قال الحافظ
عاصم بن بهدلة
قال الحافظ صدوق له أوهام حجة في القراءة وحديثه في الصحيحين
أكذا في القراءة ولا في الإقراء
حجة في القراءة نعم
بالتقريب حجة في القراءة والإقراء
طيب وعمر شخنا
ماذا فيه
عمر بن عون قال الذهبي في تاريخ الإسلام وثقه غير واحد وابن حجر في التقريب ثقة ثبت وغيره من الكلام اللي مش
طيب عاصم بن بهدلة أو عاصم بن أبي النجود
الحديث أورده المنذري في الترغيب برواية أبي الشيخ أبي حي ابن حيان في كتاب التوبيخ وأشار إلى تضعيفه وأشار إلى تضعيفه ففاته هذا المصدر المصدر العزيز بالسند الجيد وليس الحديث في الجزء المطبوع من كتاب التوبيخ وللحديث شاهد من حديث ابن عمر نحوه مختصرا ليس فيه دعاء المضروب
ليس فيه دعاء المضروب
نعم
طيب
وإسناده ضعيف كما هو مبين في الكتاب الآخر من فقه الحديث قال الطحاوي عقبه فيه ما قد دل أن تارك الصلاة لم يكن بذلك كافرا لأنه لو كان كافرا لكان دعاؤه باطلا لقول الله تعالى وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ونقله عنه ابن عبد البر في التمهيد وأقره بل وأيده بتأويل الأحاديث الواردة في تكفير تارك الصلاة على أن معناها من ترك الصلاة جاحدا لها معاندا مستكبرا غير مقر بفرضها وألزم من قال بكفره وألزم من قال بكفره بها وقابلها على ظاهرها في من فيهم أن يكفر القاتل والشاتم للمسلم وألزم من قال بكفره بها وقبلها على ظاهرها فيهم أن يكفر القاتل والشاتم للمسلم وأن يكفر الزاني إلى غير ذلك مما جاء في الأحاديث لا يخرج بها العلماء أو لا يخرج بها العلماء المؤمن من الإسلام وإن كان بفعل ذلك فاسقا عندهم فغير نكير أن تكون الآثار في تارك الصلاة كذلك قلت وهذا هو الحق وانظر الحديث الآتي برقم وذكر الرقم فإنه نص قاطع
هذا تعليق الطحاوي في مشكلة الآثار الله أعلم هذا خارج من التخفيف من الله عز وجل فقط ولا ليس ظاهر في مسألة تارك الصلاة هذا دعاء والدعاء في القبر أن الميت يدعو ربه في القبر
في النص الحديث
صلاة
واحدة صليت صلاة واحدة
وليس الصلاة
طحاوي حنفي الأحناف لا يكفرون تارك الصلاة نعم
الحافظ قال في القراءة في القراءة ليس في الإقراء
القراءة
نعم قال صدوق له أوهام حجة في القراءة وحديثه في الصحيحين مقرون
نعم
يحمل لفظ الحجاب على الستار أو الحجاب الواجهي وفي اللغة يعني قد يرد لي مثلا فابتدرنا الحجاب ربما مثلا أننا سكتنا شيء كذا عن الكلام حجب الألسنة
لا في بعض الوقت الأخرى
كنا معي حضرتك قرأتها أعجبت من نسوة كنا معي قبل ما عمر يدخل قرأتها
في الوقت الأخرى أنها ابتدأت من الحجاب يعني لبس الحجاب بعد يطلق الحجاب يدعو على الساتر وإذا سألتمهن متاعا فسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبهم وقلوبهن طيب لعلنا نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم وفقنا الله وإياكم ويحبه وأرضاه وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم ونسأل الله بمنه وكرمه وحسن عطائه وفضله سبحانه أن يمن علينا بهذه المجالس وأن لا يحرمنا منها قبل الموت وأن يرزقنا ذلك وأن يميتنا على هذه المجالس وفي هذه المجالس. إن ربي رحيم ودود. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.